بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لا سيما بضعته الطاهرة الصديقة الكبرى أم الأئمة النقباء والنجباء مولاتنا وسيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. نعم، المسألة الثامنة، لو شك في تحقق موجبه وعدمه لم يجب عليه، لكن بقي شيء وهو الاستنتاج مما ذكرنا بالأمس، وهو أنه سيدنا الأستاذ يقول ومنه تعرف أن في نهاية الكلام يقول ومنه تعرف أن سجود السهو مشترك مع الصلاة في موانعها دون شرائطها. في موانعها يعني في الله يبتلى سجدة السهو بالموانع يعني منافيات الصلاة. يستند في ذلك إلى الكلام، إلى ما ورد فيه من التكلم، يعني يقول ثم أسجد سجدتين قبل الكلام، يعني قبل أن تتكلم مع أحد، وحيث إنه مصداق من مصادق المنافيات، فالمراد ترك جميع المنافيات. فبهذا يقول باشتراط سجدة السهو بالخلو من المنافيات، من منافيات الصلاة، كالتكلم والضحك والبكاء وأمثال ذلك مما عدوها من منافيات الصلاة. وهذا صحيح، لكن هناك رواية أخرى أيضا معتبرة، يقول بعد تسليمك، بعد أن سلمت للصلاة، أسجد سجدتين وأنت جالس. وأنت جالس يعني قبل أن تفوتك الهيئة الصلاتية، وأنت بعد باقي على هيئتك، لأن المراد من الجلوس، والجلوس هو ينافي السجدة، السجدة شيء والجلوس شيء آخر. فما المراد من هذا الكلام أسجد وأنت جالس؟ الجلوس الذي كان حاصلا في حين التسليم، حينما سلمت للصلاة وقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنت في أي حالة؟ كنت في حالة الجلوس. فهل سيريد أن يقول لا تخرب تلك الهيئة، أسجد وأنت باق على الهيئة الصلاتية؟ الهيئة الصلاتية شروط الصلاة، من استقبال القبلة والجلوس في المصلى وعدم الحركة والانتقال من مكان إلى مكان. فإذا يمكن أن نستفيد، لأنه بعنوان ذكر بعنوان مصداق، فإن استفدنا منه أنه مصداق من المصادق، فإذا لزوم استقبال القبلة وانحفاظ الهيئة الصلاتية، فهذه الأمور شروط الصلاة، فإذا يمكن بإمكاننا أن نتعدى إلى الشروط. يعني كما استفاد سيدنا الأستاذ من تلك الرواية أن سجدة السهو مشاركة للصلاة من حيث منافيات الصلاة، يعني الخلو من المنافيات، كذلك بإمكاننا أن نستفيد ذلك، نستفيد المشاركة في الشروط في الشرائط من رواية التي تقول وأنت جالس. وأنت جالس يعني كمصداق من مصادق الشروط، شروط الصلاة استقبال القبلة والهيئة الصلاتية، فإنه من الشروط. فإذا المشاركة كما تكون في ترك المنافيات كذلك تكون في العمل بالشرائط. ولا أقل من أنه أحوط لو لم يكن أقوى. فإذا نفدي بلزوم مراعاة الشروط الصلاتية وترك منافيات الصلاة في حين الإتيان بسجدته السهو. لو لم يكن أقوى فلا أقل من أنه أحوط. خب بعد ذلك نأتي ونرجع إلى بحثنا. يقول السيد الماطن صاحب العروة: لو شك في تحقق موجبه وعدمه لم يجب عليه. إذا الإنسان شك في أنه هل صدر من ما يوجب سجدة السهو أم لم يقع من ذلك، مثلا شك في أنه نسي السجدة، نسيان السجدة، نسيان التشهد، التفتت، وهذه من موجبات سجدة السهو. فإذا شك في أنه هل وقع ذلك أم لا، يقول لا شيء عليه. بمجرد الشك لا شيء عليه. أولا لا صالة البراء، لأنه من الشك في التكليف الجديد ما ندري هل حدث تكليف إلزامي بسجدة السهو أم لم يحدث لعدم حدوث موضوعه. فإذن على أسماء البراء، لأن أسالة البراء لجميع موارد الشك في التكليف. ولكن يمكن تقرير الأصل الحاكم. أصل الأصل الحاكم على شنو؟ نقوله على أسالة البراء. ما هو الأصل الحاكم؟ استصحاب العدم، لأن الموجب لسجد السهو أمر حادث مسبوق بالعدم، لا ندري هل تحقق في الخارج أم لا. الاستصحاب ماذا يقول؟ الاستصحاب يحكم بأنه لم يوجد في الخارج، لأن كل حادث مسبوق بالعدم فالأصل عدمه بقاء. زين، فإذا نستنتج من أصالة عدم تحقق الموجب أن سجدة السهو ليس بواجب علينا في حين الشك. نعم، لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط إتيانه كما مر. لكل زيادة ونقيصة السيد رحمه الله سيدي اليزدي الماتن صاحب العروة أفتى بشنو؟ على الأحوات يأتي بسجدة السهو لكل زيادة ونقيصة. وبعدين تعدى إلى الشك، قال لو شك في أنه زاد في صلاته أم لا، أو شك في أنه نقص من صلاته أم لا، أيضا على الأحوات يأتي بسجدة السهو. أما الشك في زيادة ونقيصة فلأجل روايات، روايات كانت قرأناها قبلا، ثلاث روايات، أربع روايات معتبرة صحيحة دلت على أن سجدة السهو لصورة شككت في أنه زدت في صلاتك أم نقصت. تذكرون هذه الروايات؟ قرأناها طوال بعض المباحث السابقة، أعرض خدمتكم بهذا المضمون. فإذا أفتى السيد اليزدي بهذا المضمون، أن كلما شككت في وقوع الزيادة أو شككت في وقوع النقيصة في الصلاة ولو بصورة الشبهة البدوية فالنتيجة وجوب احتياطا، الاحتياط لا، المجمل شيء آخر. وأما السيد الخوي رحمه الله فهو أنكر دلالة الروايات على الشبهة البدوية وأرجعها إلى الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. يعني شنو؟ يعني لو شككت فلا تدري أزدت أم نقصت. يعني شنو؟ يعني تعلم إجمالا بوقوع أحدهما، إما تحققت الزيادة وإما تحققت النقيصة، فيعلم إجمالا بوقوع أحدهما، فحينئذ يجب سجدة فهذا هو مقالة سيدنا الأستاذ الخوئي. أرجع الروايات إلى العلم الإجمالي، قال ظاهر الروايات هذا، لكن السيد اليزدي رحمه الله استظهر منها الشبهة البدوية. طب يعني شنو؟ يعني لا تدري أزدت أم نقص، يعني لا تدري هل زدت أم لا، ولعلك ما زدت أم نقص، يعني شنو؟ يعني لا تدري نقصت أم لم تنقص، لعلك نقصت ولعلك أم لم تنقص. فإذا يستفاد منها شنو؟ الشبهة البدوية. وأعرض خدمتكم السيد اليزدي هكذا فسر الروايات، والسيد الخوئي بالعلم الإجمالي فسر الروايات. نحن ماذا قلنا؟ قلنا بأن التفتوا، هذه المطالب قد قرأناها قبل أسبوع ظاهرة، لم يمض زمان كثير، ونحن ذهبنا إلى شنو؟ إلى تقوية السيد اليزدي في هذا الكلام. لماذا؟ بأي قرينة تمسكنا؟ أحسنتم. لأن هذا من باب الحملة على النادر، شيء نادر هذا. الإنسان يدري بأنه إما زاد أو نقص، يعني شنو؟ شلون يعني إما زاد أو نقص؟ خلاف المتعارف، يعني المتعارف أنه الإنسان يشك فيه أنه هل وقع زيادة أم لا، زاد أم لم يزد، نقص أو لم ينقص، يمكن ولو لم يمكن. أما أنه يعلم إجمالا بوقوع شيء إما زيادة أو نقيصة ولا يدري أيهما، هذا شيء نادر جدا لا يقع في الخارج. فلهذا نحن قلنا بأن تفسير السيد اليزدي أقرب إلى الذهن العرفي، ولذا قويناه. بلي. وإذا لكن حيث أنه في أصل زيادة، قلنا في أصل الزيادة والنقيصة، إنسان مثلا علم بزيادته في كل زيادته، علم بالنقيصة في صلاة، قلنا مستحب السجدة، مستحب الله على الاستصحاب، على الاستحباب لوجود المعارض، المعارضات أوقعتنا في شنو؟ في حمل هذه الروايات على الاستحباب، فلهذا أفتينا بالاستحباب في جميع المعارض، هم العلم بالزيادة والنقيصة وهم الشك في الزيادة والنقيصة، قلنا بأنه مستحب. لماذا حملنا الأمر على الاستحباب؟ لوجود المعارض التي هي قرينة، يعني وجود القرائن، أن القرائن وبل أوقعنا في هذا الحمل، أوقعتنا في هذا الحمل. ثم المسألة التاسعة، لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجاب. إذا فرد إنسان مثلا علم بتحقق الموجب وبوجوب سجدة السهو عليه، علم بذلك، لكن لا يدري هل أتى بالسجدة، صدر منه الامتثال أم لا، فهذا التكليف شنو؟ نعم، الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية، فهنا تجري قاعدة شنو؟ قاعدة الاشتغال، قاعدة الاشتغال تجري في موارد الشك في الامتثال، أصالة البراءة تجري في موارد الشك في ثبوت التكليف. أما بعد إحراز التكليف والشك في الامتثال تأتي النوبة إلى شنو؟ إلى قاعدة الاشتغال. و وإن طالت المدة. نعم لا يبعد البناء على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة. ويقول سيدنا السيد اليزدي رحمه الله الطباطبائي صاحب العروة، يقول يمكن أن يقال بأنه بعد خروج الوقت لو كان الشك حادثا بعد خروج وقت الصلاة. بعد أن خرج وقت الصلاة حصل له الشك، فشك في أنه امتثل أو لا. قال بأنه لا يبعد البناء على الامتثال، على وقوع الامتثال وعلى الاتيان بالواجب. لماذا؟ التفت جيدا، ما الدليل على ذلك؟ قاعدة الحيلولة، كأنه يريد أن يتمسك بالقاعدة، بقاعدة الحيلولة. قاعدة الحيلولة شنو؟ شن هي؟ قاعدة الحيلولة عبارة عن الشك بعد الوقت. إذا كان الواجب موقتا بوقت خاص ومضى وقته، وبعد الوقت الإنسان شك في الإتيان بالمأمور به، ما يدري هل أتى بالمأمور به أم لا، لا يعتني بشكه، لأن الوقت حائل، لأن الوقت حائل، يسمونه بقاعدة الحيلولة، يعني عدم الاعتناء بالشك بعد الوقت. فكأنه يريد أن يتمسك بهذه القاعدة. لو أراد التمسك بهذه القاعدة ماذا نقول له؟ نقول له هل سجدة السهو من أجزاء الصلاة؟ لأن مورد قاعدة الحيلولة هو الصلاة. فإن كانت سجدة السهو من أجزاء الصلاة يتم هذا الكلام، لأنه مضى الوقت فيشك ويشك في أنه أتى بالواجب أم لا، لكن لأن قاعدة الحيلولة تختص بالصلاة وهذا من أجزاء الصلاة. وأما لو لم نقل بذلك وقلنا بأن سجدة السهو واجب مستقل وليس من أجزاء الصلاة، فإذن شنو النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ عدم جريان قاعدة الحيلولة، لأنه واجب مستقل لا ربط له بالصلاة، وقاعدة الحيلولة نازلة إلى الصلاة وأبعادها وأجزائها، أما بالنسبة إلى سائر الواجبات فليس لنا قاعدة الحيلولة. ولهذا تجب سجدة السهو ولا يكون موقتا بوقت الصلاة. يعني الإنسان مثلا لو نسي سجدة السهو، فهل يعني يسقط بمضي الوقت؟ لا، سجدة السهو لا يكون موقتا بوقت، وإنما الوقت لنفس الصلاة، أما سجدة السهو ليست موقتة بوقت خاص. لو نسيها يجب عليه الإتيان بها ولو بعد أيام، ولو أخرها وتركها عمدا، حتى عصى وتركها عمدا، يعني هل يسقط بمضي الوقت؟ لا. فإذن سجدة السهو لا ربط له بالوقت، قاعدة الحيلولة إنما تجري في واجب موقت بوقت خاص، وليست سجدة السهو هكذا. فإذن ما ذهب إليه السيد الماتن اليزدي لا يمكننا المساعدة عليه، لا نساعده في ذلك. لكن ذهب سيدنا الأستاذ الخوي رحمه الله إلى شيء آخر، وهو أنه قد ورد في الروايات إيت بسجدة السهو وأنت جالس، إيت بسجدة السهو قبل الكلام، ورد أو لم يرد؟ ورد، ورد في الرواية الصحيحة. فإذن قد عين لسجدة السهو محل خاص، ولهذا لا ولكن ما لهذا يمكن أن نقول بأنه لو شك بعد مزي ذلك، يعني شك في الإتيان بعد أن تكلم، شك في الإتيان بعد أن خرج من الجلوس الصلاتي يكون الشك من موارد الشك بعد المحال، يعني موارد قاعدة التجاوز. قاعدة التجاوز تفسير شنو؟ موارد جريان قاعدة التجاوز، يعني إذا كان للواجب محل مخصوص بعد المحل شككت في أنك أتيت بها أم لا، تجي قاعدة التجاوز، لا تعتني بشكك لأنه من الشك بعد المحال. فإذا هذه الروايات تدلنا على أن لسجدة السهو محل مخصوص، وهو الاتيان بها وأنت جالس، أو الاتيان بها قبل أن تتكلم، فبعد أن تكلمت وبعد خرجت من الجلوس الصلاتي شككت في أنك هل أتيت به في محله أم لم تأت به في محله الخاص، تجي قاعدة تجاوز. يعني التجاوز عن شنو؟ التجاوز عن المحال. وهذا صحيح لكلام سيدنا الأستاذ، وجه وجيه ونحن نسلمه. فإذا الكلام المطلب ما قال به الأستاذ، القول قول الأستاذ، سيدنا الأستاذ القوي هكذا. هذا من اجل السلق شيء اخبر. اذا قلنا بانه اعرض خدمتكم بالنسبه الى الفوريه هكذا، بالنسبه الى الفوريه من باب تعدد المطلوب وهكذا، بالنسبة إلى هذا هم من باب تعدد المطلوب، فعلى مبنى سيدنا الأستاذ حيث يراه من باب وحدة المطلوب الآن كما أفرض. وأما لو قلنا بأن هذا المحال ثابت من باب تعدد المطلوب، أم الفورية أم الفور، كان محل كلامنا سابقا في مسألة الفور والتراخي. نعم، فإن قلنا من حيث المجموع بأنه من باب وحدة المطلوب كما استظهر من سيدنا الأستاذ الأمر كما أفاد، وأما لو استظهرنا في جميع المراتب تعدد المطلوب، يعني حتى عمدا ليقول يعني إيت بسجدة السهو قبل أن تتكلم أو أنت جالس، فلو أخره عمدا وتكلم يجب عليه بعد الكلام أو سقط، إن رأينا إن قلنا بتعدد المطلوب فالأمر كما تقولون. فإذا لا يكون من باب التوقيت ولا من باب تعيين المحل، تعيين المحل من باب تعدد المطلوب وهذا لا يكفي، فإذا يجب أن يعتني بشك لأنه شك في الامتصال، لا تجري في لا قاعدة التجاوز. لو قلنا بشنو؟ بتعدد المطلوب، ولا تجري قاعدة الحيلولة لأنه ليس من أجزاء السلام وليس له وقت خاص، فإذا لا تجري قاعدة الحيلولة ولا قاعدة التجاوز، فيجب العمل بقاعدة الاشتغال. نعم، ما تنبهتم به من احتمال تعدد المطلوب على أساس ذلك تصبح النتيجة شيء آخر. نعم، لكن على أساس ما بنى عليه سيدنا الأستاذ من وحدة المطلوب تجري قاعدة التجاوز. نعم، ما المسألة العاشرة؟ لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام شك فيه لم يجب عليه. ابتداء اعتقد بوجود الموجب وبعد السلام من الصلاة شك، شك فيه. بس الميزان هو الحالة الفعلية، يعني إذا شك بعد الصلاة يشك، هذا من باب الشك الساري أو الشك الطاري، من باب الشك الساري. فلو قلنا بجريان قاعدة اليقين هو يعمل بيقينه الصدق، لكن حيث أننا لا نقول بقاعدة اليقين، قاعدة اليقين في موارد الشك الساري لا نقول بقاعدة اليقين، فإذا لا دليل على العمل باليقين السابق، ويعمل بوظيفته الفعلية وهو صح أسالة البراءة، لأنه يشك، يشك في أنه هل وقع الموجب أم لا، فيجي أسالة البراءة. المسألة الحادية عشرة، لو علم بوجود الموجب وشك في الأقل والأكثر، بنى على الأقل هم معلوم، عالم بالأصل الواجب لكن يشك في بين الأقل والأكثر، هذا العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي وشبهة بدوية، وتجري الأسالة البراءة في الزائد. الأقل هو المتيقن، بالزائد عليه يصير مشكوكا بالشك البدوي، تجري في الزائد تجري أسالة البراءة. المسألة الثانية عشر، لو علم بنسيان جزء وشك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله وتداركه أم لا فالأحوط إتيانه. علم بنسيان جزء وشك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محل، المسألة شوية طويلة إن شاء الله نحيله إلى الدرس الآتي، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.